لا والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند الخيار الخامس، خيار العيب. والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، ويحرم على البائع كتمه. هنا ليس الخيار في أي عيب، الخيار في عيوب معينة. السلعة إذا كان فيها عيب يحق للمشتري أن يردها، ولكن ليس كل العيوب ترد. هنا بيعرف العيوب التي يستحق فيها خيار الشر، هي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار. يبقى العيوب التي بتنقص من ثمن السلعة فقط، في عيوب لا تنقص من ثمن السلعة. مثال مثلا، رجل اشترى كتاب، هذا الكتاب فيه أوراق ناقصة، ملزمة ناقصة، هل هذا عيب يستحق به الرد؟ نعم. ليه؟ لأن مقصود الكتاب أن يقرأ كاملا وهو ناقص، يبقى ده في نقص مالية، ونقص المالية تعود دائما لعادة التجار، عادة التاجر. يعني اللي يحكم فيها أنها تنقص ولا لا هم التجار. في عيوب معينة في السلع لا يكون فيها نقص في الثمن، فهذا لا يحق له أن يرد فيها إلا إذا كان اشتراها لمقصد هذا العيب يضيعه. واحد اشترى حاجة القصد معين، القصد ده مش موجود فيه. ويحرم على البائع كتمه، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه. فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا، وبين إمساكه ويأخذ الأرش. ده مخير بين أمرين، أول ما يجد العيب في السلعة مخير بين أمرين. الأمر الأول أن يرد السلعة ويأخذ الثمن كاملا، أو يأخذ الحل الثاني، يأخذ فرق العيب، فرق العيب، ثمن العيب، يسموه أرش. كلمة أرش معناها الفرق بين ثمن السلعة صحيح وثمنها معيب، ينقص من ثمن السلعة وياخده. لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراه. المصراه اللي هو عيب التدليس، اللي هو خيار التدليس، يبيع البهيمة ويصرها، يعني يحبس اللبن في الضرع حتى تظهر أنها لبون، فإذا حلبها المشتري وجدها ليس فيها لبن. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له، فهو للمشتري في مقابلة الضمان. خدناها القاعدة دي، اسمها إيه؟ الخراج بالضمان، ماشي؟ لا نعلم فيه خلافا. والحل الثاني أن يمسكها ويأخذ الأرش. يبقى في جملة بتتكتب في محلات البيع: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. هل هذه الجملة صحيحة فقهيا أم لا؟ طيب، فرضنا أن فيها عيب، يبقى لا ترد ولا تستبدل. هو في الحقيقة لابد فيها من قيد، وهو أنها لا ترد ولا تستبدل إن لم تكن تستحق الرد ولا الاستبدال. فرضيتها بيضة، وهذا في عادة التجار يعمل به. لو أنا اشتريت شيء وأردت أن أستبدله لعيب فيها يرضى، أو أردها بعيب فيها يرضى. أما بمجرد الرد والاستبدال بلا موجب فهذا يحق للتاجر أن يمنع ذلك، يحق للتاجر أن إنه إذا باع شيئا لا يرده ولا يستبدله. أما إذا كان فيها عيب لابد أن يفعل ذلك، يرده أو يستبدله بغيره. الحل الثاني بين إمساك مع القرش، إن هو يقول له أنا هاخده وفيها العيب ده بكام، هاخذ الثمن المعيب، لأن الجزء الفائد بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو القرش. والقرش تعريفه يعني قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. القسط يعني إيه؟ نسبة، نسبة العيب فيه، ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه. ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصرا وهو عالم فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافا في قاله في الشرع. يبقى خيار كل أنواع الخيار اشترط فيها الجهل، ماشي، سواء العيب أو التدليس أو غيره، لا يعلم العيب. إنما لو علم العيب والباقي قال له بص ده هي فيها عيب، قال له ماشي أنا موافق فيها، حاجة ضايعة؟ ويعلم فيها عيب أو فيها تدليس ورضي بها لا يجوز له أن يرجع فيها. ويتعين القرش مع تلف المعيب به عند المشتري. هنا مسألة بيقولك يتعين القرش عند تعذر الرد، هو مخير بين حاجتين، الرد وأخذ الثمن كاملا أو أخذ القرش. طب الرد امتنع، تعين أخذ القرش، هو اشترى شيء في عيب فتلف منه فذهب إلى البائع وقال إنها كانت معيبة وتلفت، يتعذر فيها الرد، ففي الحالة دي يعمل إيه؟ يأخذ إجبارا القرش لتعذر الرد، وعدم وجود الرضا به ناقصا. وقال في الشرع وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله القرش، وبه قال مالك والشافعي وكذا إن باعه غير عالم بعيبه. ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم، فرضنا البائع يحرم عليه أن يدلس أو يخفي العيب على المشتري، فلو فرضنا فعل ذلك فيحرم ويذهب على البائع، خلاص يبقى لازم يأخذ ثمنه كاملا ويرجع المشتري بجميع ما دفع نص عليه، لأنه غر المشتري. وخيار العيب على التراخي، لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. قال الشيخ تقي الدين يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير. هنا مسألة تأخير الرد بالعيب، هذا يكون على حسب التضرر بالتأخير أم لا. له التراخي بشرط ألا يتضرر المشتري البائع. يعني واحد اشترى موبايل، ذهب في البيت لقاه مسقط شبكة، فيها عيب، ده جايبه جديد أو مستعمل، المفروض يستعمل يعني شغال، فقال خلاص أنا هرجعه، وقعد عنده سنة، وجي بعد السنة عايز يرجعه، ما استعملوش وحطه في الدولاب ونسى، هل يحق له هذا؟ أم في ضرر على المشتري، على البائع؟ في ضرر على البائع، لأن ربما يكون البائع أراد أن يرده لمن اشتراه منه، البائع ممكن يكون وسيط واخده من شركة، والشركة دي تقول له في خلال 5 شهور أو 3 شهور رد لي المعيب عشان أستبدلهم لك، فكده هيتضرر البائع. فمعنى على التراخي بمعنى إيه؟ على التراخي بمعنى أنه لا يقصد الآن ويذهب. يعني لقيته مسقط شبكة، مش لازم أروح دلوقتي حالا أرده، ممكن بكرة، ممكن بعد بكرة، وهذا في عرفة يوم أو اثنين، زمن يسير وأنا نازل حب أغيره، ليس الآن يعني. ممكن أكلمه في التليفون أقول له طيب أجي لك إمتى، قال لي هو في خلال الأسبوع تعال. يبقى ده تراخي ولكن لا يضر بالإيه؟ بالبائع. لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه، يعني لا يسقط خيار العيد إلا إذا وجد من المشتري ما يدل على رضاه بالعيد، كتصرفه واستعماله لغير تجربة. تصرفه هو مسقط شبكة، هو بيعايز يتصرف فيه، راح لواحد قال له تشتريه، قال له ده مسقط شبكة، قال له تشتريه زي ما هو كده، هنا عايز يبيعه خلاص، يبقى هو راضي بالعيد. أو استعماله لغير تجربة، عشان التجربة معناها أنه ليس استعمالا يقصد به الاستعمال، إنما يقصد به جودة السلعة. قال في المنتهى وشرحه، منتهى كتاب منتهى الإرادات لابن النجار، هو الكتاب رقم واحد في المذهب، هو يرجع إليه الإيه؟ الخلاف في المذهب، صح؟ قال ابن عقيل، والمنتهى إن وافق الإقناع فذاك الحق بلا نزاع، الإقناع اللي هو كتاب الإقناع الحجاوي، فإن يكن خلف ففي المنتهى معتمد الأصحاب من أهل النهى. يبقى لما يبقى في خلاف يبقى المنتهى هو معتمد الأصحاب. وقيل ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية، كتاب ثالث اسمه غاية المنتهى في شرح المنتهى، ليه؟ الشيخ مرعي الحنبلي صاحب منار السبيل، صاحب دليل الطلب. ده خلاف وقيل يعني للتضعيف، ولكن المعتمد عند المتأخرين أن المنتهى لو خالف ما في الإقناع يقدم ما في المنتهى، وهذا لتحقيق المذهب فقط. بيقول في المنتهى وشرحه، فيسقط شرح المنتهى للبهوتي، ماشي، فيسقط رد كأرش، كمان يسقط الرد في هذه الحالة، ولقيام دليل الرضا مقام التصريح، انتهى. وقال في الشرح، قال ابن المنذر، لأن الحسن وشريحا وعبيد الله ابن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره. ده كلام مين؟ الحسن البصري وشريح وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي، أصحاب الرأي اللي هو النخعي والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وزفر اللي هو مدرسة الرأي، كلهم يقولون إيه؟ إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، هذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافه رحمه الله. مدرسة الرأي، عايزين بس نتكلم حاجة بعيدة عن الكتاب، مدرسة المدارس الفقهية مدرستين والمذاهب كثيرة جدا، حتى عندهم 500 مذهب فقهي. المدارس مدرسة أهل الرأي، وكانت في الكوفة والعراق، مؤسسها عبد الله بن مسعود، ثم بعد ذلك علقمة والأسود، ثم إبراهيم النخعي، ثم حماد بن أبي سليمان، ثم أبو حنيفة، ثم طلبة أبي حنيفة، ومن نشرها الإمام أبو حنيفة، وله الفضل في نشر هذه المدرسة في مقابل مدرسة أهل الحديث. طب مش مشكلة، ترتيب بسيط، احنا عايزين نتكلم عموما. فالإمام أبو حنيفة كان من أذكياء العالم، وكان في أول، هو لم يطلب العلم إلا متأخرا، لم يطلب العلم من صغره، إنما كان مشتغل بالتجارة حتى قارب 22 سنة أو 23 سنة، كان مشتغل بالتجارة، ثم كان له يعني يقول إيه، هوايته هي علم الكلام، كان هوايته علم الكلام، الجدال وعلم الكلام، وكان برز فيه جدا، فحصلت له مشكلة، راح للإمام الشعبي فسأله فأعجبه عقله، قال أين تختلف؟ قال أختلف إلى السوق، لا أختلف إلى أحد العلماء. فقال إنك لك شأن في العلم، فاذهب إلى أحد العلماء. فالإمام أبو حنيفة راح درس حديث، ودرس علم الكلام، ودرس فقه، ودرس كل العلوم المتاحة أمامه حتى يختار منها علم. فقال ما وجدت أفضل من الفقه، فترجع العلوم كلها إليه. الفقيه يبقى له دراية بالحديث، وله دراية بالأصول، وله دراية بالقواعد، له كل دراية بكل شيء. فدرس الفقه، لازم محمد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان كان عنده مدرسة، كان عنده قواعد أصول، كان مجتهد، له مذهب. فدرس على حماد بن أبي سليمان ولزمه حتى توفي، وكان هو بدأ ينشر مذهب المذهب مدرسة أهل الرأي، فجعل لها قواعد وأصول وتفرغ لها تفرغ كامل. دي النقطة اللي أنا عايز نستفيد منها من الكلام ده، إن الإمام أبو حنيفة كان منشغل بالعلم بالتجارة، فبعد ما طلب العلم وجد إن في تعارض بين التجارة والإيه والعلم، عمل إيه؟ قدامه خيارات، يترك العلم وينشغل بالتجارة، يترك التجارة وينشغل بالعلم، أو يجمع بين الاثنين، فاختار الجمع. وهذا لا يفعله كثير من الناس، لا يفعله إلا الأقوياء. الواحد فعلا بينظم وقته، محافظ على وقته، لازم واحد منتبه. ولذلك التفوق له ضريبة، التفوق له ضريبة. الواحد يغلق على نفسه، واحد لا يعني مثلا اخواننا اللي في الثانويه العامه ما ينفعش يدرس في الثانويه العامه وهو فاتح معاه قدام الفيسبوك مثلا او التلفزيون، لا، لازم التفوق له ضريبه، له تحصيل، يعني له اخذ، لازم الكتاب ياخدك. يعني ايه؟ يعني كلك تبقى في الكتاب، تركز، تعيش مع الحاجه دي. ما ينفعش يبقى انت ليك ايه تشتت نفسك. اللي يقدر يشتت نفسه ده بقى مواهب، يقدر هنا وهنا وهنا ويتفوق. كان الإمام أبو حنيفة كان موهوب بهذه الطريقة، فكان يحافظ على تجارته مع علمه. فضاق به الوقت فشارك عم زوجته حفص ابن عبد الرحمن شريكه في المحل، هو اللي يذهب إليه ويباشره والرب منصفه، حتى برز في علم الفقه الإمام أبو حنيفة، بل بالعكس قال الإمام الشافعي كل الناس، كل الفقهاء عيال على أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة هو اللي فجر ينابيع الفقه، بقى اسمه فقه، فقه فعلا. هو الفقه هو بغض النظر عن الاستنباط من الكتاب والسنة، لا، إخراج الحكم من العدم. هو بيقولك المسألة دي حكمها إيه، هو بقى يستطيع ده فإخراج الحكم من القياس. هو معهوش لا كتاب ولا سنة ولا إجماع، هيعمل إيه؟ هيطلع الحكم، يعني هيطلع الحكم بعقله، يقيسه على حاجة ثانية، شوف حاجة شبيهة، عايز واحد محصل للشريعة جيدا وفي نفس الوقت فاهم قواعد الشريعة، يستطيع الاستنباط منها بسهولة. أي واقعة تحدث كان الإمام أبو حنيفة يفتي فيه ويسرع الفتوى فيه. فعابه رجل وقال كلما تسأل سؤال تجاوبه على البديهة؟ قال ما اسمك؟ قال فلان. قال هل أجبت على البديهة؟ أنا حافظ المسائل زي اسمي. فمعنى ذلك فهنا بيقول ان مساله رد خلاص المساله. ولذلك الفقه الحنفي لابد لاي احد ان هو يعلم جزء من الفقه الحنفي. كان الإمام أحمد رحمه الله كان ينسخ كتب الإمام أبو حنيفة حتى يتعلم ما فيها من فقه، ولذلك الإمام أحمد جمع بين المدرسة، مدرسة أهل الحديث، وكان أصلا محدث، وكان عنده من الفقه ما ورثه من كتب الإمام أبو حنيفة، ولذلك كان يفتي في كثير من المسائل، ليس كبقية المحدثين مثلا، أو كثير من المحدثين الذي لا يفتي في الحديث فقط. لا، الإمام مالك كان له مناظرات مع أبي حنيفة لما أبو حنيفة ذهب إلى الحجاز. أبو حنيفة قبل ثورة الدولة العباسية وقول قبلها نفي إلى الحجاز، فجلس في المدينة سنتين وقيل 4 سنوات، فكان يتكلم كثيرا مع الإمام مالك. وقال نعم فرق بسيط وقال في الفروع: وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرض أو عرضه للبيع أو استغله فلا أي فلا أرش. ذكره ابن أبي موسى والقاضي، واختلف كلام ابن عقيل، وعنه له الأرش وهو الأظهر، وده الراجح إن له الأرش في مسألة لو تصرف فيه فيما يدل على الرضا ورجع عن ذلك، هو عرضه للبيع وبعدين رجع في كلامه قال لا خلاص هرجعه، فهو الأظهر أنه له الأرش، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه، اختاره الشيخ، الشيخ يعني ابن قدامة، قال وهو قياس المذهب وقدمه في المستوى. ولا يفتقر الفسق إلى حضور البائع، يعني ممكن يروح يرجع له السلعة دون حضور البائع، ولا لحكم الحاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح. قال هنا في قاعدة أن الفسخات التي فيها إجماع لا تحتاج إلى حكم حاكم، يعني امرأة معتقة تحت عبد، كانت زوجة عبد كبريرة مع مغيث وأعتقها سيدها، لها الخيار في فسخ النكاح والاستمرار فيه دون حكم حاكم، لأن فيها إيه؟ إجماع، والحاكم يحكم في المسائل فيها خلاف فقط. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، كده هو اتصل بالتليفون قال له الموبايل بتاعي اللي انت جبته لي بايظ، قال له خلاص انا هتهولي في اي وقت، هو في يده امانه، امانه في يد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن ان قصر في رده فتلف ضمن لتفريطه، لو قصر في الرد فتلف منه ضمن لتفريطه، وان اختلف عند من حدث البيع العيب مع الاحتمال ولا بينه فقول المشتري به. هنا بقى لو اختلف قالوا انت واخده كويس، ثاني يقول لا ده انا واخده فيه عيب، ففي احتمال، هنا بيقول مع الاحتمال ولا بينه، يبقى الحاله الثانيه وجود احتمال صح، يبقى مع الاحتمال ولا بينه يبقى القول قول المشتري بيمينه، مع الاحتمال ممكن يكون عند البائع وممكن يكون عند المشتري، ممكن يكون وقع من المشتري وقع سقط شبكه، وممكن يكون عند البائع هو عنده كده ما جربوش، لان الاصل عدم، يبقى القول قول مين؟ المشتري بيمينه، ما فيش احتمال، هيكمل بقيه القسم التقسيم، لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت، يبقى قول قول الغارم، قول قول المنكر، قول المشتري لانه اللي دافع فلوس خلاص، فيحلف على البت أنه اشتراه به العيب، يحلف على البت يعني في حلفان كده حلفان لا يدخل فيه احتمال، بيسموه حلفان البت، حلفان البت يعني ممكن يحلف على العموم، لا ده هو بيقول والله أخذته وليس فيه عيب أو وبه هذا العيب ويسمي العيب بحيث أنه يحلف على البت، أو أنه ما حدث عنده ويرد. وعنه القول قول بعد الرواية الثانية، بس الرواية الأولى هي المذهب. وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره. قضى به عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية. استظهره يعني إيه؟ استظهره يعني قال وهو الظاهر. كلمة استظهر يعني قال وهو الظاهر، مش ترجيح. طب وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما؟ أه؟ لا، الترجيح ده ترجيح يعني بعد البحث. التظهير أو الاستظهار يعني قبل البحث، ماشي؟ يعني لما العالم يقول وهو الظاهر يعني ترجيح قبل البحث، أما وهو الراجح يعني انتهى بحثه إلى فيه، إلى ما فيه. ممكن يقول هو الظاهر، وتجد في كتب أخرى زي كثيرا ما الإمام الشوكاني يقول ذلك في نيل الأبطار. نيل الأبطار لما بيقول الكلام ده بيقول قبل البحث، في السيل الجرار بيرجح. فعشان كده ما ينفعش تاخد ترجيح الشوكاني باستظهاراته في نيل الأوطار، إنما تاخد ترجيحه من سيل الجرار. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري قبل بلا يمين. يعني إصبع زائدة، رجل اشترى عبد فيه إصبع زائدة، روح البيت لقاه فيه بدل 5 طوابع 6 طوابع، ده يعتبر عيب فرده. هل يحتمل أن يكون حدث عند المشتري؟ البائع بيحلف له 100 يمين إن أنت واخده سليم، وأكلت زيادة فضل له صبع سادس، يقبل؟ لا يقبل، لأن لا يحتمل إلا أن يكون حدث خلقة، ده هو عند البائع. أو بيضرب مثال بالجرح الطري، هو جايبه وهو راسه مفتوحة بينزل دم، يقول أنا واخده كده، واخده أنت من 2 أسبوع، وهو قاعد ينزف بقاله 2 أسبوع، لا يحتمل إلا أن يكون حدث عند أحدهما فيقبل بلا يمين، لأن ده بينة واضحة لعدم الحاجة إليه. الخيار السادس بيسموه خيار الخلف في الصفة، وإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ، ويحلف إن اختلف. هنا خلف الصفة واضح، ومش محتاج إلى أن يكون له خيار، لأنه واضح أنه لم يسلم له ما أراد. هو ممكن تحصل في بيع السلم لما نجيبه، أراد موبايل معين بصفات معينة، راح جاب له حاجة تانية خالص، ففي الحالة دي ده خلف في الصفة. طيب ده بيحلف ان انت قلت لي على المواصفات ده، وده بيحلف ان هو ايه قال له على المواصفات ده، قال له انا عايز موبايل نوعه كذا، راح جاب له موبايل تاني، هو بيحلف انا سامعها كذا، هيحصل ايه بقى؟ يفسخ العقد خلاص، انت هتاخد فلوسك وانت تاخد سلعتك، سلعتك معاك وانت فلوسك معاك، افسخوا العقد واعملوا عقد جديد على السلعة الجديدة. السابع خيار الخلف في الثمن، ده بقى جاب له السلعة بس قال له بألف، وكان يقول له لا انت ايه اللي بتنميه، ده خيار الخلف في الثمن. فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا إنما اشتريته بكذا، ده اسمه حلفان البت، اشتريته ينفي ويثبت، ماشي؟ ويتفاسخان، كل واحد ياخد سلعته وماله. وبه قال شريح في القاضي والشافعي والرواية عن مالك لحديث ابن مسعود، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول ما يقول صاحب السلعة أو يتردان. ورواه النسائي، أبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد فيه والبيع قائم بعينه، قائم بعينه عن السلعة كما هي، ولا أحمد في رواية السلعة كما هي، لا أصل له بلفظ تحالفا. وروي عن مسعود أنه الباع الأشعث ابن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فقال بعتك 20,000، وقال الأشعث الأشعث اشتريت منك بعشرة. فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يتردان البيع. قال فإني أرد البيع. وعن عبد الملك بن عبيدة مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك. وظاهر هذه النصوص أنه يفتخ من غير حاكم. ها؟ لا 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 بدأ آخر نوع من أنواع الخيار خيار الخلف في قدر الثمن أيضا يتفسخان. هذا يحلف وهذا يحلف ويتفسخان. تحدث كثيرا سواء الخلف في الصفة والخلف في الثمن. فصل. ها؟ القياس لا في حاجة دي بترجع للعرف. يعني هل بيشترط المحل انك انت تقيس داخل المحل ولا ما بيشترطش؟ بتشترط عليه لو ما جاتش على مقاسي هردها. غالب التجار بيردها لو ما جاتش على المقاس حتى لو ما اشترطش على العرف بيقول بيرد السلعة. اشترى حاجة طلعت مقاسها ضيق تستبدلها بالمقاس الاخر ده على حسب العرف. لا ملوش حق ان هو ياخد فلوس ويردها. ماشي حقه. نعم لان العيب ده مش عيب. ده مش عيب بينقص المالية. ده اختلاف في في في, في المقاس. فما يعتبرش ليه خيار عيب. ها؟ ولا خير صفة لأنه هي مش صفة ده شاهدة قدام. ده خطأ في المبيع يستبدل بس. يعني كأن واحد راح يشتري حاجة البائع غلط واداله حاجة تانية فبيروح انعقد البيع على حاجة معينة يبقى لازم البيع يتم عليه. فهو انعقد البيع على مقاس معين هو الغلط سواء من البائع أو المشتري وخد مقاس تاني فده لا يدخل في الخيار. فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. ده الفصل ده مهم وفهمه بينبني عليه مسائل كثيرة وده يعتبر قاعدة من القواعد اللي بينبني عليها كثير من الفروع. هنا بيقول يملك المشتري المبيع بمجرد العقد لقول ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة يعني المبيع البيع حيا مجموعا يعني كما هو لم يتغير فهو من مال المشتري ويصح تصرفه فيه قبل قبضه. هنا تصرف اسم المسألة إيه؟ بيع السلعة قبل قبضها. بيع السلعة قبل قبضها ده الاسم المسألة يعني بيع السلعة قبل قبضها. فيها خلاف بين العلماء قبل قبضها قبل استلامها هل يجوز أن الإنسان أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها؟ بمعنى واحد جالي في المحل وقال أنا عايز السلعة الفلانية ما مش عندي فقلت له اتصلت بالتليفون بالشركة قلت له أنا عايز السلعة الفلانية قال له موجود قلت له طب هات فلوسها وروح خدها من الايه من الشركة يبقى أنا بعتها قبل أن أقبضها. ماشي هل هذا يحق أم لا؟ في خلاف بين العلماء في مسائل وفيه إجماع في مسائل. الإجماع على أن الطعام اللي هو المكيل والموزون والمعدود لا يجوز بيعه قبل قبض. ده مسألة فيها إجماع. لو كان أكل أو شرب ما ينفعش قبل قبض. والخلاف في بقية السلع. بقية السلع بقى اللي هي غير المعدود والمأكول اللي هو ما المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بالمتر أو بالعد أو بالوزن أو بالكيل حاجة دي فيها إجمال. طب بقية السلع بقى، عربية، شقة، زي البنوك ما بتعمل مثلا، فيها خلاف بين العلماء. الجمهور على المنع، الجمهور على انه بيمنع ان تباع السلع حيث تبتاع، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث تبتاع قبل ان يحوزها التجار الى رحله. لازم التاجر يحوز السلعة، يعني يقبضها قبل بيعها. الا الحنابلة قالوا يجوز. خلاص، الحنابلة، مذهب الحنابلة عموما في البيوع اسهل من المذاهب الاخرى. قواعد الحنابلة فيها سعة اكثر من غيرها في البيوع، فهم جوزوا بيع السلعة قبل قبضها ما لم تكن مكيلة او موزونة او معدودة او مزروعة. وبقية العلماء منعوا هذا الفعل. والراجح هو قول الجمهور، ان النصوص واضحة جدا في منع ذلك. الخلاف جه منين؟ الخلاف جه من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الطعام قبل ان يحوزه التجار الى رحله. كلمه الطعام هنا الحنابلة قالوا يبقى الطعام بس، الجمهور قال الطعام بسلعه، والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليها لأغلبية بيعها بهذه الطريقة. بس في أحاديث تانية بتوضح النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع. كلمة السلع هنا عامة. طيب هنا بقى نيجي في مزنق أصولي شوية. لو اختلف العام مع الخاص في مسالك التقييد، صح؟ يقول لك السلع هنا عامة والطعام خاص، يبقى نخصصه. وفي قاعدة تانية ان ده الفرد من افراد العموم لا يخصص العموم. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام، ومش معناه ان هو يمنع غيره، نص على الطعام لان الحالة كانت جت في الطعام. والنهي عن السلع قبل أن تباع النهي عام لكل السلع. قال ابن عباس: وما أحسب الطعام إلا كبقية السلع، أو بقية السلع إلا كالطعام، ما هو إلا دراهم بدراهم، ده باع فلوس بفلوس. خلاص نكمل بقى. ويصح تصرفه فيه قبل قبضه لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق بينكما شيء. ده ضعيف. الاستدلال فيه أنه باع الدراهم بالدنانير قبل القبض، ماشي، وهذا لا يدخل في هذا الباب أصلا، حتى لو صح لا يدخل في هذا الباب، إنما يدخل في باب إيه؟ الصرف. وهذا تصرف الثمن قبل قبضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر: هو لك يا عبد الله بن عمر. ها؟ مش فاهم ايه؟ لا، هو اشترى بهايم، ماشي، كنا نبيع الابل بالنقيع، نقيع بلد اسمها النقيع، بالدراهم. الابل بكام؟ بألف درهم. طيب هات الدراهم. يقولوا معيش، انا معايا دنانير. طب خلاص شوف لي الدنانير بكام وهات لي ثمنها زي الدولار والجنيه. رحت الواحد، واحد جالك في المحل: بكام باكل لبان ده؟ بباريزة. طب انا معيش للدولار، هات دولار مكانه خلاص. فيجوز ولا لا؟ يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس ان تأخذ بسعر يومها. يبقى بالسعر يومها ده تصرفه، مش داخل في التصرف في المبيع قبل قبض، صرف. فمعناه ايه؟ ان انا معايا دراهم، معيش دراهم. الألف درهم بيساوي كم دينار؟ الدينار 10 دراهم، 100 دينار، صح؟ هات 100 دينار مكان. زي الجنيه مثلا، انا معايا 70 جنيه بيساوي كام؟ 10 دولار. خلاص انا معيش جنيهات، هات ال 10 دولار مكانهم وخلاص، ده جائز. طيب الحديث الثاني بقى اللي بيستدلوا به هو دولت الحنابلة بيستدلوا على ان يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه في جميع السلع ما عدا الطعام، فبيضرب امثله. البقر ده اللي هو ابل، نوع من الابل، سن فتي من الابل، هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. الجمهور بيقول دي هبه، والتصرف في الهبه مش في مسالتنا، احنا بنتكلم في مساله التصرف في المبيع يعني بيعه، الا المبيع بصفه او رؤيه متقدمه. هنا بقى يمنعوا التصرف في السلعه قبل قبضها، المبيع بصفه او رؤيه متقدمه فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وان تلف فمن ضمان البائع. يعني ايه بقى المبيع بالصفه؟ يعني هو ما شافش السلعه اصلا، البائع واحد وصف له السلعه قال له اشتريها وباع الوصف، ده يبقى كده، ده ممكن ايه يبقى مضحوك عليه والتاني هيدخله الغرر. فقال فان تلف فمن ضمانه، من ضمان المين؟ المشتري، قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهذا نماء للمشتري. إلا المبيع بكيل، أو هنا بقى المسألة اللي فيها إجماع، أو عد أو زرع، فمن ضمانه ضمان بائع حتى يقبضه مشتريه لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف ما لو ما تلف قبل تمام البيع. ولا صح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن البتي، عثمان البتي. قال ابن عمر ابن عبد البر واظنه لم يبلغه الحديث، اي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، ده النص الحديث بتاع الطعام. قال ابن عمر رايت الذين يشترون الطعام مجازفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحله. مجازفه يعني ايه؟ بيع الطعام مجازفه يعني شروة مجازفة، بيع الجزاف اللي هو ما بيكلش ولا بيوزن، بيشيل كده كومة طعام بيشيلها زي السمك كده، بتشيله وبعدين توزن بقى انت وحظك بقى يطلع لك زي ما يطلع لك، زي الفواكه الفاكهة. نعم. طب بس انت فهمت ليه سبب من الاسئله؟ طب انت فهمتها؟ خلاص الطعام لا يجوز بالاجماع، ما ينفعش واحد يروح يشتري طعام ويسيبه عند المشتري عند البائع ويروح يبيعه عند البائع، لازم ياخده في عربياته. خلاص؟ ما لناش دعوه بالاسئله بقى، احنا مش في اسئله، الاسئله انا بخليها في اسئله. وان تلف بافه سماويه قبل قبضه انفسخ العقد. يعني فرضنا هو عند البائع وجت آفة سماوية، سيف، إعصار، أي حاجة آفة سماوية أهلكته، فهو من ضمان البائع. وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري، يعني لو تلف بفعل البائع أو بفعل أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، يعني الفلوس زي السلعة إذا كان معينا، وإن كان في الذمة فله أخذ بدله وإن تلف قبل قبضه استقرار في ذمته. نعم. تصرف إيه؟ قبل السلعة قبل قبضها هختصرها لكم قبل ما نبدأ الدرس الجاي. حاضر، ما تذكروه المرة الجاية بقى، قبل ما نبدأ هعمل لكم مختصر فيه. طيب احنا كده خلصنا صح؟ طب تعالى معايا بقى. السلام عليكم.